الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 33 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس 5 من كتاب الحج. وقد علمنا أن أوجه الإحرام 3، وما من وجه من الوجوه إلا وقد نصره بعض أهل العلم مفضلا به على غيره، إلا أن من أحسن من حاكم بين العلماء في هذه المسألة ابن القيم في زاد المعاد، مرجحا حج التمتع. ومع ذلك الإجماع قائم على أن من حج بأي وجه من أوجه الحج الثلاثة أن حجه صحيح، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه لم يسق الهدي فيحل كما حل أصحابه رضوان الله عليهم. ووجه تفضيل التمتع، الوجه الأول أنه يجمع فيه بين الحج والعمرة، فيأتي بعمرة مفردة ثم يأتي بحج مفرد. الوجه الثاني أن فيه فسحة للحاج والمعتمر. الوجه الثالث أن فيه مخالفة لأهل الكتاب، أقصد مخالفة للمشركين، فإنهم كانوا يرون الحج والعمرة لا يجتمعان. الوجه الرابع أنه فعل لما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الخامس أن أعماله أكثر من أعمال غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أجرك على قدر نصبك. قال: باب الإحرام وما يتعلق به. والإحرام يكون من الميقات وتتعلق به مسائل. المسألة الأولى التجرد من المخيط ونحوه. المسألة الثانية الاغتسال، ففي حديث ابن عمر من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. المسألة الثالثة التطيب قبله، ولا بأس باستدامته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه وتطيب لحله كما في حديث عائشة رضي الله عنها. الرابعة هل يلزم الصلاة للإحرام؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنها لا تلزم، ولو صلى وكان إحرامه بعد صلاة فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة. المسألة الخامسة أن الإهلال يكون بعد ركوب الدابة، مع خلاف يأتي بيانه إن شاء الله. السادسة أنه قبل أن يهل يسبح ويحمد ويكبر ويهلل، لما جاء عن أنس بن مالك عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. السابعة أن صورة الإهلال لبيك حجا لمن أراد الحج، أو لبيك عمرة لمن أراد التمتع، أو لبيك حجا وعمرة لمن أراد القران. وهنا تنبيه، وهو أن الإهلال غير النية، فالنية محلها القلب. الثامن أنه بمجرد أن يهل بالحج أو العمرة يحضر عليه 9 أشياء، وبعض أهل العلم ربما اختصرها، فيحرم عليه حلق الشعر لقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وألحق جمهور العلماء بشعر الرأس جميع شعور الجسم. 2 تقليم الأظفار، وقد نقل الإجماع على أنه من محظورات الإحرام، ولو يوجد نص لكن ألحقوه بعلة الترفه، مع إجماعهم أنه إذا جرح في ظفر من أظفاره فله أن يبعده. 3 لبس الذكر للمخيط على بدنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل اخلع عنك الجبة، وقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص، وكلاهما متفق عليه. 4 تغطية رأس الذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمر رأسه، ولقوله ولا يلبس البرنس، وتغطية الرأس ممنوعة بالاتفاق. 5 الطيب لما في حديث يعلى بن أمية واغسل عنك الطيب. وأما استدامة الطيب إذا كان قد تطيب قبل الإحرام فلا حرج في ذلك، لأن عائشة رضي الله عنها تذكر أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه تطيب قبل الغسل ثم اغتسل فأزال الطيب، وهذا غير صحيح، فقد جاء من حديث عائشة أنهن كن يتطيبن وربما سال الطيب على وجوههن، ويرى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا ينكر عليهن. 6 قتل الصيد البري لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فلا يجوز للمحرم أن يقتل الصيد البري في الحل ولا في الحرم، ولا يجوز لغيره أن يقتل الصيد البري في الحرم، ومن فعل ذلك لزمته فدية، وسيأتي إن شاء الله. 7 عقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، عن عثمان رضي الله عنه عند مسلم وإذا عقد له فنكاحه باطل. 8 المباشرة للمرأة ولو لم يكن هناك جماع لقول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. 9 الجماع من محظورات الإحرام إجماعا، ومن جامع قبل التحلل الأول بطل حجه، واختلفوا هل عليه حج من قابل، فذهب ابن عباس إلى أن عليه حج من قابل، واختلفوا هل يفرق بينه وبين زوجته في هذا العام، والصحيح أنه لا يلزم التفرق بينهم. وأما أقسام المحظورات من جهة الفدية، الأول ما لا فدية فيه كعقد النكاح، الثاني ما فيه فدية بدنة وهو الجماع على قول جماهير العلماء، الثالث ما فيه فدية فدية مثله وهي فدية جزاء الصيد لقول الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم، الرابع فدية التخيير لقول الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فيخير بين إطعام 6 مساكين نصف صاع لكل مسكين أو نسيكة ذبح شاة أو صيام 3 أيام. قال ابن المنذر رحمه الله في الإشراف أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الجماع وقتل الصيد والطيب وبعض اللباس وأخذ الشعر وتقليم الأظفار، وأجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء من ذلك في حال الإحرام إلا الجماع، فإن عوام أهل العلم قد أجمعوا على أن من جامع عامدا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابل والهدي، إلا شيئا يختلف فيه عن عطاء وقول لقتادة، وأنا أذكر ذلك في مكانه إن شاء الله. قال أبو بكر أعلى شيء روي في من وطأ في حجه حديث ابن عباس، سئل ابن عباس عن رجل وقع على امرأته وهو محرم فقال عليها الحج من قابل، ويتفرقان من حيث يحرمان ولا يجتمعان حتى يقضي حجهما وعليهما الهدي. قال أبو بكر وقد روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والنخعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، غير أن بعضهم لم يذكر يفرقا. وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرا منه، وممن حفظنا ذلك عنه ابن عباس ومجاهد وسعيد بن المسيب وعطاء وسعيد بن جبير والنخعي ومالك والثوري والشافعي والحميدي وأبو ثور وأصحاب الرأي. واختلفوا في من يجب عليه من فيما يجب على من أخذ جميع أظفاره، فقال حماد الكوفي ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي عليه دم، وقال عبد الملك الماجشون فيه فدية، واختلف فيه عن عطاء فروينا عنه أنه قال في أظفاره دم، وأصح من ذلك قوله لا فدية عليه، وهذا هو الصحيح. قال عطاء هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب عليه فدية. ثم من المتعذر أن الصحابة رضي الله عليهم ما أحد منهم انكسر ظفره وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. واختلفوا في مقدار الشعر الذي تلزم الفدية لمن أزاله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في القدر الذي تجب فيه الفدية على أقوال. القول الأول وهو المذهب أنه ثلاثة فأكثر، ثلاث شعرات. القول الثاني إذا حلق أربع شعرات فعليه دم. القول الثالث إذا حلق خمس شعرات فعليه دم. القول الرابع إذا حلق ربع الرأس فعليه دم. القول الخامس إذا حلق ما به إماطة الأذى فعليه دم. وأقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن هو الأخير، إذا حلق ما به إماطة الأذى أن يكون ظاهرا على كل الرأس، وهو مذهب مالك إذا حلق حلقا يكاد يكون كاملا يسلم به الرأس من الأذى، لأنه هو الذي يماط به الأذى. والدليل على ذلك أولا قول الله عز وجل في القرآن في شأنه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فهو لا يحلق إذا كان به أذى من رأسه إلا ما يماط به الأذى فعليه فدية. هذا بالنص. ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه، والحجامة في الرأس من ضرورتها أن يحلق الشعر من مكان المحاجم، ولا يمكن سوى ذلك، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتدى انتهى. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. ساق المصنف الحديث ليبين مكان الإهلال، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال. فمنهم من ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من المسجد، ومنهم من ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من البيداء على بعيره، ومنهم من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من عند المسجد. وقد روي حديث عن ابن عباس رضي الله عنه ولكنه ضعيف، فيه الجمع بين هذه الأقوال الثلاثة، وهو أنه قال: يا ابن أخي، إنما كان الصحابة رضي الله عليهم يأتون أوزاعا وكل نقل ما رأى، فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فرآه قوم فنقلوا ما رأوا، ثم أهل حين استوت به راحلته فنقله قوم، ثم أهل حين كان بالبيداء. والذي يظهر والله أعلم أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم حين تستوي به راحلته، لنقل جابر رضي الله عنه لهذه المسألة، وهو من أشهر من روى حديث الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد لزم النبي صلى الله عليه وسلم التلبية بعد ذلك، والإهلال هو الإخبار بما عقد عليه قلبه، وهو قوله: لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة، على ما تقدم. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وهو حسن لغيره. قوله أتاني جبريل أي بوحي الله عز وجل، قوله فأمرني أن أمر أصحابي، إذ أن جبريل كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، وكما قال جابر رضي الله عنه: وكان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهو يعلم تأويله، أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. وهذا أمر عام في حق الرجال والنساء، إلا أن النساء استثنيت من رفع الصوت لما في صوتهن من الفتنة عليهن وعلى غيرهن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ملب يلبي إلا لبى من عن يمينه وعن شماله من ها هنا ومن ها هنا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الحج العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالذكر ونحو ذلك. ومن حج وقدر أنه لم يرفع صوته ليس عليه شيء وإنما ترك الأفضل، ومن مر بالميقات وهو ناوٍ للحج إلا أنه لم يأتي بهذا الإهلال فليس عليه شيء إذا كانت نيته الإحرام من الميقات. وأما ما يفعله المتهربون من ترك الإحرام حتى إذا دخلوا مكة أهلوا من اليوم الثامن فهذا من الأعمال المحدثة التي لم تكن على عهد السلف رضوان الله عليهم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه هذا، وإن كان في سنده ضعف من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجه بن زيد، إلا أن رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أحسن من غيرها، ويشهد له حديث ابن عمر أخرجه البزار كما في كشف الأستار. والبيهقي قال من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. والتجرد قد علم من حال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه ترك لبس المخيط الذي يفصل على أعضاء الإنسان، وهذا التجرد إنما هو في حق الذكور لا في حق الإناث، فأما الأنثى فإنها تحرم في لباسها مغطية لجميع جسمها على الصحيح. ومن ذهب إلى أن المرأة تكشف وجهها لا دليل معه على هذا القول، ويقولون يجب على المرأة أن تكشف وجهها كما يكشف الرجل رأسه، وهذا الغسل مستحب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل وكانت نفساء، فإذا كان هذا الأمر قد استحب في حقها فمن باب أولى استحبابه في حق غيرها، والله المستعان. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم.